الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما رأيته تبينت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إخوة الإسلام، عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وعلمائهم وفقهائهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في أول من أتاه، فلما رأى وجهه تبين له صدقه صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس أمرهما إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرف بهما وتنبئ عن أحوالهما، لأن الصدق مستلزم للبر، والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والتمييز بين الصادق والكاذب في غير دعوى النبوة له طرق كثيرة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. فلما عرف عبد الله بن سلام صدق النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالإسلام، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فأرسل إليهم فاسألهم: أي رجل ابن سلام فيكم؟ فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم: أي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله، هذا هو الذي كنت أتخوف منهم. قال ابن سلام: فكان أول شيء تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فذكر صلى الله عليه وسلم 4 من الأعمال الصالحة التي توجب لمن عملها الجنة. يا أيها الناس، أفشوا السلام، أي أظهروه وأذيعوه على من تعرفونه وعلى من لا تعرفونه. قال القاضي عياض رحمه الله: السلام أول درجات البر وأول خصال التآلف، وهو مفتاح استجلاب المودة ودليل التواضع والتواصل، بسبب الإسلام لا لغرض من الدنيا، بخلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام في آخر الزمان يكون للمعرفة. وفضائل إفشاء السلام كثيرة، فكل كلمة من هذه التحية الطيبة المباركة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام، فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه السلام، فجلس، فقال: 20. فجاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام، فجلس، فقال: 30. فلك بكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولقد بلغ من حرص الإسلام على السلام أن جعل جزاء المحسنين الحسنى، وهي الجنة، وسماها دار السلام، وجعل من موجباتها إفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فيا عباد الله، السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم. واعلموا أن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، فإن إطعام الطعام من موجبات الجنة وعدمه من موجبات النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويفهم من ذلك أن إطعام الطعام لا يقتصر على الإنسان بل يمتد ليشمل الإنسان والحيوان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ولا يقتصر إطعام الإنسان على إطعام الفقراء والمساكين، بل إطعام الرجل أهله وعياله يدخل في إطعام الطعام، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أن تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك عليها أجر وثواب. كما يدخل في إطعام الطعام إطعام الضيف، إطعام الضيف والإخوة والأصدقاء والأحباب. قال أبو حاتم رحمه الله: إني لأستحب للرجل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قراء الضيف، فإن ذلك سبيل المجد والسؤدد، وما ساد أحد في الجاهلية والإسلام إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف، ولم تكن العرب تعد الجود والكرم إلا إطعام الطعام وقراء الضيف، وكان الرجل منهم يمشي الميل والميلين في طلب من يتغدى معه. عن عطاء رحمه الله قال: كان إبراهيم الخليل عليه السلام إذا أراد أن يتغدى فلم يجد من يتغدى معه سار في طلب الضيف الميل والميلين. وعن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. قال ابن منظور: صلة الأرحام كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرحمة بهم والرعاية لأحوالهم وإن أساءوا وتعدوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه أو يمسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. فيا عباد الله، صلوا أرحامكم يصلكم ربكم، ولا تقطعوها فيقطعكم ربكم، فإن الله تعالى قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن قطع الرحم يمنع قبول العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عز وجل كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل الله عمل قاطع. فصلوا أرحامكم ولا تقطعوها وإن قطعتكم، صلوا أرحامكم ولا تقطعوها وإن قطعتكم، وأحسنوا إلى رحمكم وإن أساءت إليكم، فإن الله تعالى قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الخصلة الرابعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من موجبات الجنة، فهي قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا والناس نيام، وصلوا والناس نيام، يعني قوموا الليل، قوموا الليل. فإن قيام الليل عنوان الإيمان ودليل الإحسان. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهو سنة مؤكدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان إذا لم يقم ليلة من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم يحث الأزواج على التعاون على قيام الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أيقظ الرجل أهله فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين كثيرا والذاكرات. فيا عباد الله، هذه أربع أعمال من الأعمال التي توجب الجنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام تدخلوا الجنة بسلام أي سالمين من كل آفة ومن كل أذى ومن كل تعب ونصب، كما حكى الله تعالى عن أهل الجنة وقد دخلوها أنهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. وقيل معنى ادخلوها بسلام أي بسلام من الله عز وجل، يحييهم ربهم بالسلام كما قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحييهم الملائكة بالسلام كما قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أو تحية بعضهم البعض السلام كما قال عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.